بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث كذلك نكرر تعازينا بسادة الحضور وجميع الموالين لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام بمناسبة ذكرى استشهاده، استشهاد هذا الرجل العظيم الذي كان تلوا لرسول الله وكان من أشرف الخلق، وهذا الخبيث قتله وصار هو فاز عند الله تبارك وتعالى وقال فزت برب الكعبة. وكما أن كذلك أبارك لكم ليلة القدر الثالثة، ولعل هذه الليلة أقوى في احتمال انطباق ليلة القدر الواقعية بهذه الليلة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر في مثل هذه الليلة إن شاء تعجيل فرج إمام الحجة عليه السلام، وكذلك قبول أدعياتنا وحاجاتنا، استجابة حاجاتنا إن شاء الله بفضله ومنه، ويخلصنا من النار بفضله ومنه. بعدما انتهينا من سورة الجمعة والمنافقين، يعني الآية التي يا أيها الذين آمنوا كان في آخر سورة الجمعة وفي آخر سورة المنافقين، الآيات الثلاثة من سورة الجمعة وآيات الثلاثة من سورة المنافقين. ثم نأتي إلى سورة التغابن، كذلك في سورة التغابن في آية الثالثة عشر والرابعة والخامسة ورد تحت عنوان يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هل الآيات كذلك بقريب من هذا المضمون مر بنا في سورة الصف، هنا يشير إلى جهة أخرى، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. في شأن النزول هذه الآية المباركة ورد في المجمع، مجمع البيان، من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم في قوم أرادوا الهجرة فثبطهم نساؤهم وأولادهم عنها، عن ابن عباس ومجاهد في مكة المكرمة عندما كانوا أرادوا أن يهاجروا إلى المدينة المنورة، لأن رسول الله أكد على المسلمين أن يخرجوا من مكة المكرمة ويأتون إلى المدينة المنورة، حتى هؤلاء الذين أسلموا ولم يخرجوا من مكة المكرمة ما لكم من ولايتهم شيئا حتى يهاجروا، يعني كان الشرط شرط الولاية أن يخرجوا من مكة ويأتوا إلى المدينة المنورة، ولعل رسول الله أراد أن يشكل حكومة قوية وكذلك يعني في الحقيقة مش متشكلة من أقواب مختلفة، مما استطاع رسول الله أن يعمل، وكان من معجزاته وكذلك من ذكائه أنه سلام الله عليه استفاد في منطقة عشائرية عندهم عصابات جاهلية كل يتفاخر بقبيلته وعشيرته، وكان يقتل بعضهم بعضا، وكان فخرهم أن يستطيعوا أن يستولوا عن الآخرين ويحاربونهم ويقتلونهم، نحب الأموال كان فخرا لهم، شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا، ولذلك أشعار الجاهلية كثير منها ورد في الإغارة، الإغارة على بلاد الناس وقتلهم وشردهم. رسول الله استطاع أن يجعل هناك سلة حوله كل واحد من منطقة، يعني من حول رسول الله كان في الحقيقة جمع دولي، كان من الروم ومن الحبشة ومن إيران ومن العرب في منطقة الحجاز من أصناف مختلفة كانوا حول رسول الله، وهؤلاء كان رسول الله ينظر إليهم نظرة سواسية وعلمهم أننا كننا إسلام مسلم وكنا إنسان، فلم يفرق بين أحد دون أحد. وكلما كان هؤلاء يراجعون رسول الله، لماذا أنت لا تقدم العرب الأصلي للقريش؟ جاءوا إلى رسول الله قالوا نحن نؤمن بك ولكن نحن من كبار العرب، ليس مناسب لنا أن نخدم أن ننحني لله تبارك وتعالى، ارفع عنا الركوع لأن الخلاف شأننا ونحن نؤمن بك. بعضهم قالوا ارفع عنا الزكاة، نحن هؤلاء الفقراء يطيعوننا، أنت تأخذ الزكاة وتعطيهم وبل ما يسمعون منا شيء. فنزلت آية لولا إن ثبتناك لغت كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف النمط ثم لا تجزوا لكم لهم عليكم عليه سبيلا. هل الآية المباركة في الحقيقة أراد أن يقتئ الجميع أمل هؤلاء؟ الله تبارك وتعالى قد يتكلم مع رسوله بشدة، ولكن هذا الشدة بيانه أنه لا يستطيع وأبدا لا يخضع لمراده. ولذلك هذه الآيات هكذا أحيانا ترد في القرآن، أن يعني خطاب الشديد على رسول الله لقطع الأمل في الآخرين، يعرف أنه لا يستطيع أن يتنازل وربه لا يأذن له هذا الأمر. فعلى ذلك رسول الله استطاع أن يجمع حوله صهيب الشامي أو الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وجعفر القرشي، كل واحد كانوا من قريش، كانوا من بني كذلك من أغرباء رسول الله ومن كان بعيدا، وإذا لم يكن مسلما كذلك تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وقرشي وهاشمي عم رسول الله، ولكن لما خرج عن هذا الموقع رسول الله ما اعتبر له شيء، يا الله ما اعتبر له شيء، تبت يد أبي لهب. في القرآن لم يذكر ممن كان معاصرا لرسول الله إلا أبي لهب، وهو كان قريب من رسول الله، ولذلك لا يتعصب أحد له لأنه كان أقرب الناس برسول الله. ولذلك عندما يكتب أجد أبي لهب وتب، إذا أراد أن يغار له أحد فهو رسول الله صار صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم يذكر أحدا غيره إلا زيد. زيد كان رجلا لم يكن له أصل، وكان أخر أنه زوجه بنت عمته من القريش ومن بني هاشم، لأن يعرف أنه لا فرق الزواج مع إنسان ليس له أصل وإنسان هو من بني هاشم. وبعد ذلك أن هذا الزيد كان مع رسول الله وكذا في الهجرة أربعة رسول الله على تعبير آخر. ولأن في القرآن لم يسمى أحد، لا اسم علي عليه السلام ولا هؤلاء الأعداء، لا أبي جهل ولا أبو سفيان ولا أحد منهم، لأنه مما صار سببا لغاية القرآن عن التحريف أنه لم يجعل فيه شيء يتعصب بعض الناس عن القرآن. لماذا هذا الاسم موجود فيه؟ لا شرافة وعظمة ولا من ناحية الأخرى دناءة ويعني إثابا عليهم، هذا مما صار سببا لغاية القرآن عن الحذف. وكل ما يوجد في القرآن كنايات أو كبريات. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا، ومن المنافق لم يذكر في القرآن، لم يأتي في القرآن. ولكن مع ذلك اسم أبي لهب جاء في القرآن ليؤكد أنه لا فرق بين أحد دون أحد، كل من كان مطيعا لله فهو لنا قريب، وكلما كان عاصيا لله فنحن منه بريء. أنا أقول هنا كذلك الله تبارك وتعالى يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. صاحب المجمع قال في قوم أرادوا الهجرة فثبتهم نساؤهم وأولادهم عنها عن ابن عباس ومجاهد. في تفسير القمي تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه كان من كبار الفقهاء ومن أصحاب إمام الهادي عليه السلام والعسكري. في رواية أبي جارود أن أبي جعفر في قوله إن من أزواجكم وأولادكم أدوا لكم فاحذروهم، وذلك أن الرجل كان إذا أراد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تعلق به ابنه وامرأته وقالوا ننشدك بالله أو ننشدك الله أن تذهب عنا وتدعنا فنضيع فنضيع بعدك، فمنهم من يطيع أهله فيقيم فعذرهم الله أبناءهم ونساءهم ونهاهم عن طاعتهم، ومنهم من يمضي ويذرهم ويقول أما بالله لئن لم تهاجروا معي ثم يجمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبدا. يعني إذا جئتم معي أهلا وسهلا، إذا ما جئتم معي بعد أن دعتني بكم أتركم المهاجرة. وأحيانا كان زوجته كان مسلمة ولكن ما أرادوا أن يتركوا وطنهم وكانوا متعلقين بأموالهم. نعم، ويقول أما بالله لئن لم تهاجروا معي ثم يجمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبدا. فلما جمع الله بينه وبينهم أمره الله أن يوفي ويحسن ويصلي ويسلهم. يعني بعدما هؤلاء جاءوا إلى المدينة، بعض الناس ما جاءت الزوجة الأولاد، بعدما التحقوا رسول الله أمرهم أن يصلوا أغرباءهم ولا يكونوا على كلام الذي قلوا ما لن ينفعكم. نعم، ولذلك قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا ما جاء في تفسير القمي رضوان الله عليه. بالنسبة إلى إن من أرواح من أزواجكم وأولادكم، طبعا من بالتبعير، يعني ليس كل زوجة أو زوج وكل ولد هو عدو، فيهم من هو عدو وفيهم من ليس عدو. إن من أزواجكم يعني بعض من أزواج هكذا، وأولادكم أدوا لكم فاحذرون. هذا حذر أن يكون الإنسان يطيع غير الله فيما يكون لله أمر أو نهي. علينا أن نكون أمر الله ومناهيه هي المصداق لعملنا، هي الخطة التي لا نتجاوزها وسكة التي علينا أن نمشي عليها. ولذلك هكذا كان هذه الآية المباركة ورده. بالنسبة إلى أن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وأقسام بعض الأولاد والأزواج ليسوا عدو، يحبون الرجل أو صاحب البيت ولكن من شدة حبهم ولكن عدم معرفتهم يمنعونه من بعض الخيرات. مثلا لعل بالجهاد إذا أراد أن يذهب إلى الجهاد يتمنون أن لا يذهب، كما في الجهاد في هذا العصر ترى الجهاد خطر الموت والإعاقة، ولذلك يمنعون. هذا من شدة الحب، ولكن نتيجة هذا الحب إذا أطاعهم الخسران، لأنه إذا كان واجبا متعينا عليه معصية الله تبارك وتعالى وذنب كبير، وإذا لم يكن متعينا عليه بل كان من أطراف الحكم الكفائي كذلك محروم من فضل الجهاد. الجهاد مغام عظيم، الجهاد شيء الله تعالى يحبه، فضل الله المجاهدين على القائدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. هذه الآية وردت في هؤلاء الذين يبادرون الذهاب إلى الجهاد بينما غير متعين عليهم، وهؤلاء يجلسون في البيت والله سامحهم أن لا يذهبوا لأنه لا حاجة إلى الجميع، ولكن من يختار نفسه يقدم نفسه للجهاد وللقتال الفضل له، فضل الله المجاهدين على القائلين درجة، وكلا بعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القائلين أجرا عظيما درجات منه، وإلى آخر الآية المباركة. أنا أجد بعض الناس يحبون غريبهم حبا لهم يمنعونهم من بعض خيرات، وهذا النتيجة نتيجة الإعداء، يعني حرمان المحبوب عن شيء يفيده ويغربه إلى الله تبارك وتعالى ويؤمن له السعادة الأبدية. وكذلك أحيانا يكون لا يحبه ويدعوه إلى بعض المحرمات، أنه يحب بعض الترفيهات بعض الأعمال الحرام، يمكن أحيانا شرب الخمر أي شيء من المحرمات، من شدة حبه يقول أنت كذا تعال استفيد من هذا الأمر، هذا حب ولكن حب حمقاء. ولذلك هذا كذلك نوع من العداء نتيجته العداوة. قد يكون لا ذا ولا ذاك، هو يختار يريد شيئا من خيرات لنفسه يصير سببا لإيذاء الوالدين أو والد أو الزوج وما شابه ذلك، ليس العداء ولكن طمعا في المال، كما أنه بعض الأولاد يسرقون أموال أبيهم ليستفيدوا بينما يحبون أبيهم ولكن يفعلون هكذا. أو أحيانا مثلا يمكن بعض الناس يتمنون أن يموت والدهم، والدهم أصاب ثروة كثيرة، يرون إذا مات يأتي أمواله إليهم يرثون أمواله، يحب والده ولكن يحب المال أكثر من ذلك، فإذا راجعت إلى قلبه لا يعادي والده ولكن فعلا هو موقف العدو يشتاق إلى فوت والده. فعلى ذلك هناك أنواع وأقسام من العداوة، عداوة بعض العداوة بقصد العداوة والسوء النية، بعضها بقصد الخير وحسن النية ولكن يعني سوء الفهم وسوء الاختيار، كل ذلك مصادق لهذا الأمر. ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي، يعني لو لم يكن متقي لا عملنا عمل العدو مع أصدقائنا وأقربائنا. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لماذا ورد في بعض الروايات مضمون الكلام هكذا؟ يوم القيامة الله تبارك وتعالى يجعل هؤلاء المؤمنين الأخلاء في الدنيا يجعلهم واحد أمام الآخر، يعني على أرائك التي جالس عليها جالس عليها والآخر في جانب الآخر، هذا ينظر إلى صديقه يقول أنا جئت إلى هذا المكان من أين جئت؟ هو الذي دلني على صلاة الجماعة، هو الذي دلني على الجهاد، هو الذي دلني على الخيرات والمبرات وإعطاء الزكاة والخمس وما شابه ذلك، هو الذي نهاني عن بعض ما لا يليق للمؤمن فصار سببا لأن أأتي إلى هنا، فهو بذلك يفرح ويدعو الله تبارك وتعالى أن يرفع مقامه، والله يرفع مقامه يعني في الجنة يقبل الدعاء في شأن صديقه ويرفع. وبالعكس هو ينظر إلى صاحبه، هذا الصاحب الذي استحبته في الدنيا وكنا أصدقاء صار سببا لأن أصل إلى هذه المراحل الكمال وأكون عزيزا عند الله تبارك وتعالى ففي الجنة ومجاورا لأولياء الله تبارك وتعالى، كلها ببركة هذا الصديق يدعو له والله تبارك وتعالى يستجيب دعائه لصديقه. وكذلك أخلاء الذين ليسوا من المتقين من الفاسدين، هؤلاء كذلك كل واحد أمام الآخر وينظر إلى صاحبه، هو الذي جعلني هكذا، دعاني إلى الفساد، دعاني إلى الظلم، دعاني إلى الجفاء في نفسي أن أظلم نفسي، فهو الذي جعلني في هلاك وكل ما أعاني أعاني بسبب إضلالات، وفي الجانب الآخر هكذا. فعلى ذلك هكذا يعني الشيء الذي أخلاء يومئذ وهم في هذه الآية المبهمة كأن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، لأنه ليس المراد فقط هؤلاء الذي واقعا يعادي أبيه ولكن منافق لا يذهب إداره، لا يحب أبيه، أو الوالدين أحيانا يحبون أولادهم، ولذلك بما أنهم يحبون أولادهم يريدون أن يحصل على شهادات عالية حتى يحصل على أموال كثيرة، سواء كان مع حفظ الدين أو عدم الدين. أنا أخي كان في زمن قبل صدام في زمن حسن الباك كان في النجف، هو قال كنت عند إمام في مسجد بروجردي، مدرسة بروجردي، إمام كان يصلي إماما، جاء أحد الإيرانيين وقال نحن أولادنا عندما نجعلهم في المدرسة في الثانوية نشعر بأنهم يضعفون في أمر دينهم، ماذا نعمل؟ قال الإمام لا تجعلوا، قال إذا لا نجعلهم يقول أمي، قال أن يكون أميا أحسن من أن يكون لا دين لهم، لا علم لهم أحسن أن يكون لا دين لهم. فعلى ذلك من يحب أولاده لابد أن يهتم بأبديته وسعادته أكثر من ماله في الدنيا، ولكن كم من الأبوين إنما يحرصون على أنه يحصل على شهادة عالية، يصير طبيبا حتى يكون له أموال كثيرة أو شأنه كذا، وهذا ظلم في حق أولاده. فعلى ذلك هذا عداء، وهذا شيء كثيرا ما يتفق. أن ولذلك الله تعالى في الآية المباركة أن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. ما أدري هل يمكن أن نقول أزواج أعم من الزوجة والزوج، بمعنى إطلاق الزوجة إطلاق غير بليغ. الله تعالى في باب الزواج يقول زوجات النبي، أزواج النبي، ما يقول زوجات. فعلى ذلك أزواج يصلح على الرجل والمرأة، يعني المرأة زوج الرجل وشبه زوجه زوج المرأة، كلاهما زوج زوجان. ولذلك لعله يمكن أن نقول أن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، بالعكس كذلك مصادر كثيرة، كثير من النساء متدينات ملتزمات، ولكن للأسف زوجها إنسان فاسد لا يبالي بالدين، وهي تسعى في جذب زوجها إلى الدين إلى الالتزام إلى أمور خيرة. يعني هذا أمر الذي من طرفين يوجد مصادر. على كل حال لابد أن يكون إنسان أن على حذر أن كل أحد ويكون قراره أن أول أولوية بل متعين له طاعة الله تبارك وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان من أقربائه حتى إذا كان والدين. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، مصاحبة المعروف. ولكن الوالدين إذا جاهد أن تشرك بالله ما ليس لك به علم، يعني أن تعمل المحرمات الشرك في مقام العمل، فلا تطعهما. فعلى ذلك هذه الآية المباركة في هذا الأمر. هنا كذلك ذكر بعض ما هؤلاء الذين تركوا أزواجهم أو أولادهم لهذا السبب ما أطاؤهم صاروا متشددين عليهم. الله تبارك وتعالى لأن يكون هناك في الأسر لا يكون هناك مشادة ولا يكون مخالفة، بينما في بادئ الأمر يقول أن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ثم يقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني هذا الأولاد هذا الزوج إذا طلب من شيء محرم أراد أن يجر الإنسان إلى الخلاف لا تطعه في هذا الأمر، ولكن ليس عدم الإطاعة ملازم مع الخشونة ومع السب ومع اللعن حتى المهاجرة لا تطعه، ولكن مع ذلك إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. يوم الفرق بين العفو والصف والغفران أن العفو عبارة عن رفع العقاب المرتكب الذنب، وصافح بمعنى رفع الإغاب والعتاب. قد يكون الإنسان يعاتب من كان خالفه أو فعل فعلا قبيحا، قد يكون لا يعاتبه لا عتاب ولا مسألة إغاب. وتغفر معناه غفران، يعني أن تغطي كل شيء كأنه لم يكن شيء، هذا غفران معناه. يعني في مقام الأمل التعامل مع الآخر الذي أنت تعاشره، مع زوجتك، مع ابنك، مع أولادك، لا تطيل في الحرام، ولكن معنى التعامل معاملة جميلة، لا أقل البيان أن هذا حرام لا أستطيع، هذا حكم الله تعالى لا أستطيع أن أعمل حراما، حتى يعرف هذا ليس أنت تريد به الشر ولا تريد أن تعمل بما يريد، بل بما عندك عذر. الإنسان معذور يعتذر. فعند ذلك هذا التعبير في النهاية ترتيب بالوعد ونوع من التعادل في التعامل مع الآخر، كما بالنسبة للوالدين بعض الشباب هم مقدسين هو هكذا لا يعتني بوالده لأنه لا دين له، هذا غير صحيح حتى إذا كان كافرا. والد لا بد من احترام وإكرام، بل أم هكذا، فإذا يخالفونهم في العمل عليهم أن يعتذروا ويبينوا نحن معذورين، عندنا دين وعندنا اعتقاد وعهد من الله تبارك وتعالى، ولا أستطيع أن أخالف عهد الله تبارك وتعالى، فعهد الله مقدم على كل شيء. ثم الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية الأولى يقول الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. في بعض الأمر ذكر بعضهم هكذا يكون معادين، ثم تنازل عن هذا الأمر مرحلة أخرى أموالكم وأولادكم فتنة. الفتنة عادة إما يكون للأهل وإما للمال، فالمال وسيلة لامتحان الإنسان، يفتتن الإنسان. الفتنة عبارة عن شيء الذي يجعلونه في كور الحرارة حتى يصير خالصا، فالله تبارك جعل هذه الأمور أمامنا لأن نخلص، لو لم يكن الامتحان لما كان لا ارتقاء بل قرب إلى الله تبارك وتعالى. فالله تبارك أكرم الإنسان أن جعله مختارا ودله على الطريق وجعله حججا سماوية وحججا في داخل نفسه وفي عقله، وكثير من أشياء الذي في الهدى تذكر وإيعاز وتحذير حتى هو يفعل بإرادته ثم يرقيه إليه، يصير الإنسان أشرف الناس أشرف المخلوقين. فعلى ذلك هذا طريق الصعود ولا سمح الله طريق النزول. الله تبارك وتعالى يريد منا أن يقبل منا أعمالنا ونرتفع إلى الله تبارك وتعالى، ولكن نحن أحيانا في الحقيقة نخسر أنفسنا. يا أيها الذي قل لعبادي الذين أسلفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في آيات أخرى كذلك ورد بهذا المضمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قلنا التولي يعني المقام الإطاعة للجانب الآخر. كذلك في آية أخرى بشكل مفصل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا جميع الأشياء لابد أن يكون في الدرجة الثانية، والله تبارك وتعالى وطاعته في الدرجة الأولى في الأمور. وهناك بالنسبة إلى أولاد إنما أولادكم فتنة، جاء روايات طبعا كثير منها من طرق العامة، روايات لا يمكن أن نعترف بها لأنه مثلا أحيانا ما أريد أن أذكر بعضها، أذكر مثلا بالنسبة للإمام الحسن والحسين قال كان رسول الله يخطب فجاء الحسن والحسين عليهم السلام قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله إليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على المنبر نزل على المنبر وأخذهما ثم قال صدق الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة نذرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ثم أخذ في خطبتي يعني أدام على خطبتي. الحسن والحسين كان عمرهم يختلفون سنتان، فإذا كان مثلا الحسين عليه السلام كانت تمشي، الحسن كان سنة كاملة فوقه بعيد أن يعثر، ولم يكونوا على عمر واحد وعلى طريق واحد. وكذلك في الأمثل ذكر هذا الأمر ومثل هذه الأمور، ثم وجه الآن ببيان قال إن قطع الرسول لخطبته لا يعني أنه غفل عن ذكر الله أو عن أداء مسؤوليته التبليغية، وإنما كان على علم بما لهذين الطفلين من مقام عظيم عند الله، ولذا بادر إلى قطع الخطبة ليبرز مدى حبه واحترامه لهما. إن عمل الرسول هذا كان تنبيها لكل المسلمين ليعرفوا شأن هذين الطفلين العظيمين ابن علي وفاطمة. ولكن مع ذلك هذا الأمر أمر غير ثابت، ومثل هذه الروايات روايات أخرى أن رسول الله قال أصلا ما ذهب العقل من مقي، ثم قال إنما أموالكم فتنة إنما أولادكم فتنة، ذكر عبارات وأسنادها غير صحيحة وفي كتب العامة طبعا أكثرها. أنا كل هذا بالنسبة لكلمة الخير الله تعالى هنا لا أفيد الكلام في هذه الآية المباركة، قال وإنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بعدما يحذر الناس من الآباء من الأولاد وكذلك أزواج، وفي الآية الأخرى من الأموال كذلك من المغريات أموال، يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. بعض المفسرين قالوا فاتقوا الله ما استطعتم في الحقيقة تخصيص لقول الله تبارك وتعالى أو نسخ لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أمر بحق التقاة ثم رأى أنهم لا يعملون تنازل ونسخت تلك الآية وجاء هذه الآية المباركة واتقوا الله ما استطعتم. ولكن أظن لا منافاة بينهما، ما استطعتم يعني بما تستطيعون نهاية سعيكم في هذا الأمر، وقول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته نفس الشيء يعني بمقدار ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى ذلك هذا كان بمقدار الميسور، ولكن فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. أولا أمر بالسماع، ثانيا الإطاعة لأن مقدمة بإطاعة السماع، وقد يأتي السماع بمعنى قبول قول الآخر، قد يكون يقول سماع يعني سماع بالأذن أنا سمعت وما سمعت، قد يقول أنا سمعت كلامكم يعني قبلت التسليم للأمر، ثم يأتي بعد ذلك الإطاعة وأعطيه. قد يكون مثلا لا يسمع، قد يسمع ولكن لا سمع إطاعة طاعة، وقد يكون يسمع سمع طاعة ولكن عندما يعني يواجه الأمل يقصر ولا يطيع. هنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ما المراد من الخير؟ كذلك هناك أقوال حول الخير، بعض الناس قالوا خير عبارة عن المال يعني مفسرين، وبعضهم قالوا بما أن المال في الآية الكريمة مرتين أظن في القرآن تعبير الخير بالنسبة إلى المال، رد في مسألة الإرث. وإن قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدهم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين. إن ترك خيرا يعني مالا، وإنه لحب الخير شديد يعني لحب المال، فعلى ذلك تعبير خير قالوا المراد منه المال. وبعضهم قالوا لا، هذا أي عمل خيري الإنسان يعمل خيرا قدم خيرا. وهذا الأمور التي ذكروا الظاهر أنه فيه إطلاق الخير يطلق على المال، ولكن يطلق على كلام نصح مناسب، ويطلق على خدمة الآخرين، يطلق على الصلاة والصيام وكل شيء. فعلى ذلك هذا الآية المباركة أنفقوا خيرا، خيرا نكرة عام يشمل كل خير. فالله تعالى أمرنا بإنفاق كل خير أن نأتي لأنفسكم، فاتقوا الله ما استطعتم وأسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. بعد في آخر الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى ومن يوغ شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بما أن نفس الإنسان تمنعنا عن الخير، يريد كل شيء يبقى عنده تمنعه عن الخير. ولذلك ومن يوغ شح نفسه، شح النفس إذا تركناه يمنعنا من كثير الأمور. فعلينا أن نقي أنفسنا من شح النفس، يعني من الشهوة والشياطين الجن والإنس. شح النفس كأنه نوع من الشيطنة والدعوة النفس، لأن النفس أمارة بالسوء تأمرنا إلى عدم الإنفاق. ومن يوغ شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان استطاع أن يترك من يغاظم في مقابل شح النفس فأولئك هم المفلحون. على كل هذه الآيات المباركات كلها فيها درس وكلها فيها عبر، وعلينا أن نأخذ بها ونجعلها ميزانا لعملنا في الدنيا، وأن نكون أهلا للدعوة إلى هذه الآيات المباركة للآخرين ونشر معارف القرآن. نشكر الله تبارك وتعالى أن من علينا بالقرآن، ونسأله أن يجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار، ويحفظنا بمنه وفضله إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.